والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: هذا ولكن الذي يظهر من جماعة في باب بيع الغاصب إلى آخره. إلى هنا وصل المصنف رحمه الله عليكم ورحمة الله إلى النتيجة الآتية، وهي أن إباحة المالك ماله لغيره إباحة مطلقة، لا تصح هذه الإباحة المطلقة، لا تصح بحيث يترتب عليها جواز تصرف المباح له بالعين مطلق التصرفات. نعم يصح بمعنى له أن يتصرف التصرفات غير الموقوفة على الملك. ثم يستدرك المصنف في المقام إلى أن هذه المسألة مع ما تقدم من عدم تمامية الدليل عليها، يعني على صحة الإباحة المطلقة، إلا أن المتتبع لكلمات الفقهاء يجد بعض الموارد حكم الفقهاء بصحة الإباحة المطلقة. ويذكر المصنف موردين يظهر منهما ذلك. المورد الأول ما نسبه إلى الشهيد الأول وقطب الدين، أنهم حكموا بحكم يظهر منه صحة الإباحة المطلقة من المالك. وحاصل هذا المورد الأول أن شخصا لو غصب مالا وباعه واستلم الثمن واشترى بذلك الثمن شيئا ما، فإن الفقهاء وخصوصا الشهيد وقطب الدين حكموا بصحة المعاملة الثانية، وأن الغاصب يملك ما اشتراه بذلك الثمن الذي قبضه من المعاملة الأولى التي باع بها عينا مغصوبة. وبحسب المثال يتضح أكثر. لو غصب زيد مالا من عمرو، غصب كتابا من عمرو وباعه لخالد، ركزوا بالمثال إن راح، زيد غصب كتابا، سرق كتابا من عمرو وباعه لخالد، هذا الآن راح نسميها المعاملة الأولى. وخالد المشتري يعلم بالغصبية، ومع ذلك خالد الذي يعلم بالغصبية أقدم على شراء الكتاب من زيد الغاصب وأعطاه الثمن. إلى هنا واضح؟ ثم زيد الذي قبض الثمن اشترى به شيئا، اشترى به مثلا قمحا، اشترى خبزا، او قول اشترى جارية حتى صار بعد اوضح، مو لو اشترى جارية. هنا حكم الفقهاء ان زيد يملك الجارية، زيد يملك الجارية، مع انه اشتراها بماذا؟ بثمن قبضه بمعاملة يقتضى أنها فاسدة. ليش فاسدة؟ لأنه كانت حقيقة المعاملة الأولى بيع ما لا يملك مع علم الطرف الآخر. فحكمهم، حكم الفقهاء بأن زيد الغاصب يملك المثمنة في المعاملة الثانية، يعني أنه أن زيد الغاصب له الحق في التصرف بالثمن تصرفا موقوفا على الملك. الثمن اللي هو من حصله بالمعاملة الأولى التي هي باطلة، فيكون الثمن الذي قبضه زيد من خالد العالم بالغصبية إنما تجويزه، تجويز الثمن بمقتضى الإباحة المطلقة من خالد مالك الثمن، خالد الذي دفع أو اشترى الكتاب المغصوب وأعطى الثمن لزيد، إنما سلطه عليه على الثمن بمعنى الإباحة المطلقة. فاشترى به زيد، اشترى بالثمن كتابة أو جارية، ملكها بمعنى أن المعاملة الثانية صحيحة. صحيحة يعني أن الإباحة المطلقة التي صدرت من المالك وهو خالد شنو؟ إباحة المطلقة صحيحة وترتب عليها الأثار. واضح إن شاء الله؟ لاحظ هذا عبارة تحت المورد الثاني.
شيخنا بالنتيجة خالد دفع الثمن إلى زيد
وأباحه مطلقا لأنه هو يضرب بالغصبية.
نعم.
فإذا يضرب بالغصبية بعد يعني العقد باطل. فإذا غاية ما هناك أنه سلطه على الثمن.
يعني شيخنا هو خالد قاصد للإباحة المطلقة، لو نحن قلنا أنه لا وجه له إلا الإباحة المطلقة.
أس هذا راح يجي لعله بالتأمل يصير له إشارة. نعم. بس هو بمقتضى كون الآن الوهلة الأولى.
نعم.
خالد حينما أعطى الثمن لزيد هو يعلم أن المعاملة التي قام بها باطلة. فإذا شنو وجه إعطاء على الثمن؟
فهو هذا توجيهه على أنه
إباحة مطلقة. قال هذا ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد قدس سرهما في باب بيع الغاصب. شوية الضمائر مثال والمطلب وضح، بس العبارة مع ضمائرها شوية بيها. أن تسليط المشتري للبائع الغاصب، هذا ينطبق حسب المثال. المشتري منه؟ المشتري بالمعاملة الأولى اللي هو
خالد.
أن تسليط المشتري اللي هو مالك الثمن في المعاملة الأولى والعالم بالغصبية للبائع الغاصب اللي هو حسب كلامنا والمثال منه زيد على الثمن متعلق بتسليط، أن تسليط المشتري على الثمن والإذن في إتلافه، يعني هذا راح يصير شنو؟ عطف على تسليط، أن تسليط المشتري بعد وأن الإذن في إتلافه. الإذن، الإذن من من؟ من المشتري اللي هو بالمثال خالد في إتلافه، في إتلاف الثمن من من؟ من راح يتلف الثمن؟ البائع الغاصب اللي هو بالمثال زيد. يوجب هذا خبر أن أن التسليط والإذن يوجب جواز شراء الغاصب اللي هو زيد به بالثمن شيئا. هذا شيء نساء مو مهم تفترض كذا، بس افترض جاري اشترى جاري، وأنه بعد هذا جوزنا له، يعني صار الفقهاء قالوا بجواز أن يشتري به شيئا، بعد عطف على جواز، يوجب جواز ويوجب أنه يملك المثمنة. عندكم ثمن وكم مثمن، ممكن توجيهها على الثمن بس على المثمن أوضح أقرب. وأنه الضمير لمن يرجع؟ البائع الغاصب اللي هو حسب المثال زيد. وأن الغاصب يملك المثمن، يا مثمن بالمعاملة الثانية، معدنا معاملتين صارت، المثمن بالمعاملة الأولى هو العين المغصوبة اللي هو الكتاب، هذا ما لنا علاقة به. المثمن بالمعاملة الثانية اللي هو الشيء الذي اشتراه الغاصب بالثمن الذي قبضه بالمعاملة الأولى واللي افترضناه جاري. واضح؟
ليش إذا ما نوجهها أنه يملك الثمن؟
أقولها ممكن ممكن يملك الثمن، بس إحنا خلي الآن على الأقرب، على يعني أقرب للعبارة أظهر العبارة أوضح. أكو نسختين، ثمن ومثمن.
صحيح شيخ، لكن اللي تفضلت فيه أنه نحن كلامنا على ملك زيد الغاصب للثمن الذي أخذه من خالد العالم الغصبية، والأثر كل هذا يعني البحث اللي جاي نبحثه شيخنا عن ترتب الآثار على تصرف زيد بالثمن.
أي.
صحيح شيخنا. هنا يقول وأنه يملك الثمن بدفع خالد إليه.
فيصح؟ يصح.
بس عفوا شيخنا، تصوير على أنه المثمن، المثمن شنو تقصدون منه يعني؟
المشترى بالعين بالمعاملة الثانية. الجارية بالمثال.
يعني هي تصير العبارة شيخنا هو أن زيد يملك المشترى بالمال المغصوب بدفعه إليه، بدفع المثمن إليه الشيء المغصوب؟
بدفع الثمن بعد راح يصير. بدفع الثمن، من دفع الثمن؟ لمالك الجارية. وبالمعاملة الثانية مواقف واحد يملك الجارية، فهو أنطى الثمن لمالك الجارية وأخذت جاريته، فملك زيد الجارية بدفع الثمن إليه على أنها معاملة معاوضية. نعم. وأنه يملك المثمن بدفعه إليه، يعني بدفع المشتري الثمن إليه إلى البائع الغاصب اللي هو هنا، اللي هو بالمعاملة بالمعاملة الثانية. البائع بالمعاملة الثانية اللي هو مالك الجارية. خب هذا سعر على التصوير عبارة المثمن. نعم، الثمن هم يصح، ماكو مشكلة. فليس للمالك إجازة هذا الشراء. نعم، فليس مو معنى منع وبطل، وإنما كان يريد يقول بأنه هالمعاملة الثانية التي قام بها الغاصب واشترى الجارية بالثمن الذي قبضه من خالد، هذا لا يتوقف على إذن المالك، ما يتوقف على يعني شنو تاري، هو مو بيع فضولي، لا، اعتبرناه بيع صحيح من أول وقوعه، هو صحيح. لا، اللي هو خالد، خالد مو دفع الثمن لزيد وزيد راح اشترى الجارية، هو شنو اللي يحتاج إذن؟ صاحب الجارية ما عندنا مشكلة به، هو قابل. لو قلنا أن المعاملة الثانية صحتها موقوفة على إذن المالك، افترض يا إذن المالك نحتاج ذنبي خالد صاحب الثمن، خالد اللي هو مالك الثمن، قلنا بحسب القاعدة اللي وصلنا لها لا يكفي إباحته المطلقة لأن يشتري به الآخذ القابض للثمن، لا يكفي أن يروح يتصرف بتصرفات موقوفة على الملك. فهو إذا راح اشترى بالثمن بهذا المال الذي قبضه، اشترى جارية، فهو دفع الثمن في معاملة تحتاج مالكية من الطرفين، هو ما يملك الثمن، فكون يحتاج شنو؟ إذن خالد اللي هو دافع الثمن، مالك الثمن. لو قلنا هكذا تحتاج إجازة، لأن المطلب كله يختلف، لأن راح يصير بعد شنو؟ زيد حينما اشترى بالثمن الجارية لم يكن مالكا لا للثمن ولا للمثمن، منتظر الإجازة، وانتظار الإجازة يعني أن الإباحة المطلقة من منه؟ من خالد لا أثر لها. فذلك مصنف العبارة الأخيرة شنو يقول؟ أن الحكم بصحة المعاملة الثانية، وأن زيد ملك المثمن بالبيع الثاني بالمعاملة الثانية، هذا لا يحتاج إلى إذن من مالك الثمن وهو خالد.
شيخنا عفوا، يعني الظاهر أنه حتى يملك الثمن، يعني مثل ما تفضلتم على التوجيه الثاني المثمن، أنه حتى الثمن هنا ما نقدر أصلا نتصورها، لأنه كل الكلام على أنه الثمن هنا إذا وجهناه راح نوجهه على الثمن الذي قبضه من خالد. صحيح شيخنا؟
نعم.
ونحن ما جاء يقول
ممكن، سأقول ممكن هو على الثمن أبعد، إذا أريد نرجع العبارة على الثمن يمكن تصحيحها بس بيها شوية بعد، ما أريد ندخل بيها، هو المطلب بيه تشويش بعد نردد. على المثمن الآن واضح إن شاء الله.
واضحة جدا نعم.
فإذا مفاد هذا الاستدراك كأن المصنف يريد أن يقول أن الذي حكم بصحة المعاملة الثانية وعدم الحاجة إلى الإذن كأنما اكتفى بالإباحة المطلقة من المالك اللي هو خالد، وأن هذا الإذن المطلق مؤثر. واضح إن شاء الله. ويظهر أيضا من محكيين المورد الثاني اللي ذكره مصنف كمورد ناقض، أنه لو غصب شخص مالا بمعنى نقد ثمن، أو اشترى غصب كتابا صح أي شيء، لو غصب شخص مالا واشترى به جارية فجعل المال المغصوب ثمنا واشترى بالمغصوب جارية، وكان بائع الجارية يعلم، كان بائع الجارية يعلم بغصبية هذا الذي دفع له ثمنا، عالم بالغصبية، هنا أيضا حكموا بجواز الوطء للغاصب الذي اشترى الجارية بثمن مغصوب، وهذا يعني أن البائع بائع الجارية لما كان عالما بالغصبية فهو يعلم ببطلان العقد، فإعطاء الجارية للغاصب ليس إلا إباحة مطلقة أو إذنا مطلقا. وتجويز الفقهاء للغاصب وطأ الجارية يعني أن الإباحة المطلقة مؤثرة. صار واضح إن شاء الله. قال ويظهر أيضا من محكي المختلف بعد على الكتاب مو بيده حاكي له هاي المطلب، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى، من اشترى شخص، فيما لو اشترى شخص جارية بعين مغصوبة، بعين هذا العين صار الثمن، مغصوبة بعين مغصوبة، أن له استظهر أن له وطء الجارية. أعرابيا العبارة بها وضوح، لو أكو غموض نرجع شنو؟ ها؟ نعم؟ واضح. أن له، له من هو هذا؟
الغاصب.
الغاصب.
المشتري.
المشتري الذي هو غاصب الثمن. له ماذا؟ وطء الجارية مع علم البائع الذي باع الجارية بغصبية الثمن. فراجع، راجع العبارة، يقول أنا حكوليها بعد التراجع. فإذا كان هذا المطلب تام فمقتضى ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص، طبعا هذا ممكن العبارة ومقتضى ذلك للمورد الثاني فقط بينه أو للموردين اللي هو راح يصير، بأنه مقتضى الصحة في كل منهما أن الذي يظهر منهم الاكتفاء بالإباحة المطلقة في ترتيب الأثر ولو كان موقوفا على الملك، ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص غيره أو لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية، ما مو كان على وجه الملكية، فرض الكلام أنه هو يعلم بالغصبية فما يصير تمليك، ما يصير بها بيع تمليك وتملك، فيكون نحو إباحة المطلقة. يوجب، هذا راح يصير شنو بعد خبر المصدر المستفاد من أن يكون، أن يكون كذا كذا شنو يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك. صراحة
ولا يتملك،
يتملك ماذا؟
يعني الجارية ما تصير ملكه
بالمورد الثاني؟
نعم
صر... لا هو هذا الكلام هيك أي حسب اللي يريد المصنف، أنه إنما جاء جاز وطئها بمقتضى الإباحة المطلقة، لأنه بأي حق راح يملكه؟ هو اشتراها بثمن مغصوب،
قاعدة لا وطأ إلا في ملكه.
هو هذا هو المصنف هذا اللي يقول، يقول أنه إحنا المطلب السابق وصلنا إلى نتيجة أن الإباحة المطلقة لا تصح، بمعنى لا يترتب عليها الأثر، اللي هو بالتالي لو أخذ جاريتان بنحو الإباحة المطلقة لا يجوز له التصرف بها التصرفات الموقوفة على الملك، فكما لا يجوز له بيعها لا يجوز له وطعها، وهكذا في كل ما تقدم كل التصرفات الموقوفة على الملك ما يصح إلا أنه نعم استدرك أنه يظهر من بعض الفقهاء كما في هذين الموردين أنهم اكتفوا وحكموا بصحة الإباحة المطلقة بحيث رتبوا على الإباحة المطلقة أن المباح له يجوز له التصرف بالعين المباحة بالإباحة المطلقة مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك. ففي المثال الثاني هذا اللي سألت عنه، في المثال الثاني هو قبض الجارية لا بعنوان التمليك، صحيح بمعاملة بيع وشراء، لكن الذي باع الجارية يعلم أن الثمن مغصوب، فبالتالي يعلم أن المعاملة باطلة، فحينئذ لا يكون لا يمكن توجيه ذلك على أنه ملك الجارية بعقد بيعين بالشراء الذي قام به الغاصب. فإذا الجارية وصلته وهو لا يملكها وجاز له التصرف بها إنما على وفق ماذا؟ الإباحة المطلقة التي لا تصور لنا لمالكها أنه أعطاها بغير ذلك. ليش طاهية؟ فرض الكلام صراحة يجب التأمل ونقول شنو؟ أن مالك الجارية حينما أعطى الجارية للغاصب الثمن حيث يعلم بالغصبية، فلا يمكن أن يكون أعطاها إياه بنحو التمليك، وإنما أعطاها إياه بنحو الإباحة المطلقة، والفقهاء حكموا بجواز الوطئ. إذن الفقهاء حكموا بجواز وطء الجارية غير المملوكة استنادا إلى الإباحة المطلقة من مالكها، وهذا هو مورد الاستدراك أنه هذا خلاف ما تقدم. وبنفس الكلام المثال أو المورد الأول ما فرق، نفس الشيء، العين التي ملكها اللي هو قبض الثمن، قبض الثمن منين بحسب المثال خالد ما نسيته من خالد،
نعم،
وراح سوى به اشترى به جارية، الفقهاء حكموا بأنه ملك الجارية، لكن أنا بعد نقول حكموا بأنه ملك الجارية على اعتبار شنو؟ أنه تصرف بالثمن الذي أبيح له إباحة مطلقة بحيث صح البيع أو صح منه الشراء في معاملة كان الثمن فيها المال المغصوب، عفوا المال المستلم، وكان الثمن فيها المال المستلم بالإباحة المطلقة. خمصر شيخ حسان شوية جيد
واضحة بس هذا يخالف رواية ما هذه منها ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، باحتبار هذا المشترى وإن كان هو عالم بالغصبية، ولكن إذا استنطقنا العرف نقول له لا يقول لا أتمنى كان شنو حتى لو أدري بالغصب هو حتى لو
ملتفت مو مشكلة خلي هو العرف شرح يفهم وكذا ما أدري إيش، لكن إحنا وفق ما تقدم من الجانب الشرعي
مجرد تأويل القصد بس
ما
بأنها إباحة، مجرد تأويل وتوجيه.
شيخ ستتكلمون عن المثال الأول أو الثاني؟
عن الأول شيخ.
الأول فتتكلمون عن المعاملة الثانية الظاهر أنه هو اللي الثانية اشترى الجارية بالثمن اللي قبضه من خالد، خب هذا نسأل زيد حينما دفع الثمن هو يملك الثمن؟
زيد من دفع الثمن؟
أي
لا ما يملك
ما يملك
احتبار مغصوب
لا مو مغصوب، قبضه بمعاملة
مغصوبة،
باع فيها عين مغصوبة.
فخالد
اللي دفع له الثمن يدري هذا الكتاب مغصوب، فممكن تصور المعاملة الأولى أنها معاملة بيع وشراء صحيحة، بيع الكتاب المغصوب وقبض الثمن من خالد، إذن هي معاملة باطلة.
خب.
خالد اللي هو يملك الثمن وأعطاه لزيد اللي هو عند الكتاب المغصوب، انطاه إياه بأي حق؟ بعنوان شنو انطاه إياه؟
إحنا جينا وجهنا.
أنتوا تفضلوا شو توجهوا؟
إحنا وجهنا على إنها إباحة.
أكو غيرها؟
هي أكو غير.
شنو؟
فاسد هذا أصلاً ليش إباحة؟ إباحة غير أنا من أعطيك شيء إباحة.
جيد جيد.
شتري؟
أحسنتم أحسنتم وزوجتم. إيه. لكن الفقهاء حكموا أن زيد الذي قبض الثمن واشترى به شيئاً ملك ذلك الشيء الذي اشتراه. وهذا المورد. فإذا جارية جاز له أن يطأ الجارية اللي اشتراها بمن؟ بالثمن الذي قبضه من خالد اللي يقولون الآن ما إلى وجه. فضلوا شلون الفقهاء حكموا بصحة المعاملة الثانية بحيث زيد ملك الجارية اللي اشتراها بالثمن المقبوض من خالد؟
والشيخ فجأة يحكم مبناه في المقبوض.
أي بس الآن تفضل صوروا لي هذا وياكم أنا من إجانا المعاملة الأولى. لذلك هو المصنف ما اكتفى بس ذكر المعاملة الأولى وقال الثمن الذي قبضه زيد راح يصير شنو له مطلق التصرف. يقول لا، الفقهاء حكموا بأن هذا الثمن الذي قبضه من خالد وراح اشترى به جارية، حكموا بأنه يملك الجارية. يملك الجارية يعني هو كان يملك الثمن؟ لا مو معلوم، لكن يملك الجارية بمقتضى أن له لزيد أن يتصرف بالثمن مطلق التصرف.
شفنا إذا قبلنا هذا راح يجي منك معاطاة من رأس يعني أعظم مطالبها اللي راح نثبت رأس.
أولاً هو مصنف ما راح يناقش بس هيك يهدم الإسلام ما هذا بس تفضل من راح يهدم الإسلام؟
لا لا بس هذا راح يثبت لنا رأي مشهور لأن المعاطاة تفيد الإباحة والمحقق الكركي.
لا 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 أفرض بالمعاملة الأولى التي باع زيد الكتاب المغصوب قال له بعتك الكتاب بدينار، وذاك خالد قال اشتريت الكتاب اللي انت غاصب عن أدري بيك اشتريت الكتاب بالدينار. نجي الفقهاء يقول عمي هاي والله باطل المعاملة، وقاعد يصرحون يقول له بعتك الكتاب المغصوب، ذاك قال اشتريت الكتاب المغصوب باطلة. زين هذا خالد من العقلاء أطى الثمن ما أنت باعتبار شنو؟
إباحة.
تمام؟ أحسنت. زيد أخذ الدينار اللي قلته إباحة راح اشترى به جارية، راح سألنا الفقهاء أفتونا مأجورين هذا زيد الذي قبض الدينار بالمعاملة الأولى اللي قلته باطلة وأخذ الدينار بنحو الإباحة، هذا راح اشترى به جارية بالدينار، قالوا إيه ملك الجارية
والدينار،
الدينار بعد راح انتقل المالك الجاري
تصرف به. هذا التصرف مو احنا تصرف كل موقوف على ملك.
هو انتوا قلوا لي هيك اجتنا الفتوى هي شلون توجهوها؟ اجتنا فتوى قطب الدين والشهيد الاول على ان الذي اشترى جاريه بدينار قبضه بمعامله باطله باع فيها كتابا مغصوبا ملك الجاريه وجاز له وطئها.
هو هذا اللي اريده شيخنا، اريد الاباحه اذا كانت الإباحة المطلقة راح نرجع الرأي المشهور اللي
يثبته
والإباحة.
أقول مشهور بالمعاطات، ما عندنا معاطات بالمقام شيخي.
أنا مو يم المعاطات. الإباحة أنا أريد الإباحة. إذا ثبتنا الإباحة مؤثرة حتى في التصرفات غير الموقوفة على
المشهور. أي راح يصير خلاف شنو؟
راح يثبت لنا حتى رأي المشهور بالمعاطات بين إحنا كان.
جيد جيد أحسنت. ثبت رأي المشهور. اللي إحنا هم المصنف في الأخير قال هذا مو تام. جيد. صحيح إيه راح يصير هذا النقض. مصنف يقول أنا هذه الإباحة المطلقة اللي لا قدرت أصححها على رأي المشهور ولا قدرت أصححها في هذه خصوص الفكرة الأخيرة، هذا حكم الشهيد والقطب راح يصير مناقض إلى هو هذا مورد النقض استدراك. ثم المصنف يقول فتأمل لعله والله العالم، فتأمل أن التأمل في هذين الموردين لا يتم الاستدراك ولا يتم أنهما نقض على ما تقدم لإمكان تصحيح حكم الفقهاء من دون الاستناد إلى الإباحة المطلقة، كما لو كان ما دفعه مثلا بالمثال الأول ما دفعه المشتري العالم بالغصبية بنحو هبة وهبه الثمن، فيكون زيدون يملك الثمن كهبة، وإن كان المدفوع مخصوبا، لأنه لا يكون معاوضة، وإنما ذاك أخذ كتابا معلوم الغصبية وأعطاه هدية مقابل الكتاب.
يعني ما دفعه خالد لزيد هبة،
فملك الثمن واشترى به. كذلك في المثال الثاني، حينما غصب مالا ودفعه في معاملة شرائية للجارية، مالك الجارية وهبه الجارية، مباع، وهب الجارية. واضح إن شاء الله. ثانيا، يحتمل أن الذي كان عالما بالغصبية ودفع الثمن في المثال الأول والمثمن في الثاني كان قاصدا التمليك، ولو بتوهم، ولو كان متوهما أنه في مقابل تملك أو تمليك ما أعطاه أو قبضه. سأذهب بالمثال الأول، قبضه كمثمن، وبالثانية
أعطى الثمن،
قبض الثمن.
نحكي عن خالد غير
شغل. بالمثال الأول نحكي عن خالد، بالمثال الثاني نحكي عن اللي دفع الجارية للغاصب.
فمن هو المتوهم شيخنا؟ غير هو خالد فملكه
إيه كلاهما بالأساس. خلينا نمشي على المثال الأول اللي هو شنو صار. خالد مالك الثمن، دفع الثمن وأخذ الكتاب المخصوب، كلاهما كان متوهم أنه يقوم بعملية شنو، بيع، فكل منهما قاصد التمليك والتملك. الشارع لما حكم ببطلان هذه المعاملة نتيجة الغصبية، خب راح يصير بطلان لأي شيء، بطلان لتملك الكتاب المخصوب، هذا القصد ما راح يمضي. أما قصد تمليك الثمن من خالد لزيد، هذا ماكو وجه لإبطاله إلا من جهة كونه شنو، في معاملة، ولكن هذا عالم، سألتوا وياي، عالم بالغصبية، فهناك قصد ضمني لتمليك الثمن وإن كانت المعاملة باطلة بمقتضى كونه عالم أقدم، راح تجينا قاعدة الإقدام. فيمكن أن يكون في المثال الأول زيد قبض الثمن وقد ملكه بمقتضى قصد خالد للتمليك. واضح؟ ثالثا، شوي هذه الراضي هكون تلتفت وياي ماشي حسان وياي. يمكن أن تكون المعاملة التي قبض بها المثمن صحيحة على اعتبار أن الثمن اشتغلت به ذمة
الغاصب.
ففي المثال الأول حينما اشترى الجارية بالثمن الذي قبضه من المشتري الغاصب ليس هو الثمن الواقعي، وإنما هو شنو؟ تطبيق. فزيد حينما اشترى الجارية بثمن وهو الدينار، كان الثمن المصحح للمعاملة التي اشترى بها الجارية، كان الثمن ما هو؟ اشتغال ذمة زيد بالدينار. ثم زيد وفى دينه أو التزامه بالدينار المغصوب أو بالدينار المأذون به مطلقا، فالتأدية باطلة لكن البيع صحيح، أو الشراء شراء الجارية كان صحيحا. أنتم مين؟ بس أنت سؤال المصنف وغيره يفترض ما نفتهم أنه ملك الثمن من صحة المعاملة الثانية، من جواز وطء الجارية التي اشتراها، أو أنه ملك المثمن بالمعاملة الثانية. نقول التفتوا يا شيخ، راح نعبر تملك الغاصب للمثمن في المعاملة الثانية أعم من كونه يملك الثمن أو أنه لم يكن مالكا واشتغلت ذمته بالثمن الواقعي. واضح؟
اشتغل ذمة زيد بثمن الجارية شيخنا.
أي زيد لما اشترى الجارية اشتراها بالدينار، بس مو هذا الدينار اللي دفعه، وإنما اشتغلت ذمته بالدينار اللي هو طلب منه شنو بائع الجارية كثمن. فإذا اشتغلت ذمته خوف، فإذا هو قبض مثمن والثمن بالذمة. خوب تفضل استنى بائع الجارية يطالب زيد يقول له خوب تفضل يلا الدينار اللي بذمتك اعطيني اياه، هو شال الدينار اللي عده بإباحة مطلقة دفع له اياه. احنا نجي نقول هذا مو من حقه يملك الدينار، تبقى مبنانا السابق جاري، ليس من حق زيد ان يؤدي التزامه بالدينار الذي قبضه بالإباحة المطلقة، هذا باطل. يبقى نقول لكم ترجع الدينار أو تروح تستأذن من صاحبه. لكن المعاملة التي اشترى بها الجارية هي ما تحتاج بعد، ما موقفة على إذن مالك الثمن. ليش؟ لأنه اشترى بالثمن.
علم البائع بعد ما إلى معنى علم البائع بأن
هذا الدينار مغصوب أو ما مغصوب، مو مغصوب، احنا ما مفترضين الدينار مغصوب، هاي بالمثال الثاني. هنا أنا مفترضين أنه الدينار قبضه بإباحة المطلقة، وزيد اشترى بالدينار. ماذا اشترى بعد؟ هنا انا ما عندي علم بالغصبيه، العلم بالغصبيه كان ذاك خالد. التفتين وياي خالد يعلم بغصبيه الكتاب واخذ الكتاب وطاد دينار. زيد اللي اخذ الدينار راح اشترى بجاري، يقول لك لا 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 تعبر هذا التعبير، لا تاذينه، هو ما اشترى بالدينار، هو اشترى بالذمه ودفع الدينار تاديه لما في ذمته. واضح؟ وهذا نفسكم انتم سابقا هم قلتوا لا تذكرون في احد اوجه تصحيح انه يمكن ان يكون قد اشترى بالذمه وسدد. اها تذكرون؟ وكذلك في المثال الثاني اللي هو شنو غصب الدينار وراح اشترى به جاري، يقول نفس الكلام، هذا الدينار مو هو ثمن الجاري، ثمن الجاري الدينار بالذمه وهذا دفعه وفاء.
المثال الثاني ما يجي
يا الله، ليش يجي كلامكم يعني على اعتبار انه شنو يعني يعلم بالغصبية؟ ماكو داعي نذكرها، يقول خوف هذا واقع حصر، مو شرط في الصحة ان البائع للجارية يعلم ان المشتري وهو زيد غاصب للدينار، مو خوف هذا ما يأثر. ليش؟ لأننا لم نأخذ علمه شرطا في صحة المعاملة، وإنما هاي توصيف إنه هاي الحالة اللي صارت هيك، مالك الجارية يعلم أن زيد غاصب الدينار ومع ذلك أعطاه الجارية وأخذ الدينار. نقول إيه هذا صار ذا من سامعين بعض التعبيرات يقولون هذا صار خطأ في التطبيق، وهذا مو منظور، خطأ بالتطبيق ما يأثر على المعاملة ولا يأثر حتى على العبادة في بعض الحالات. اللي يجي أول ما يبدي يصلي صلاة العصر، الله أكبر، يقول يا عصر تصلي الظهر ما مصلي، فقهاء شو يقولون؟ يقولون هو خليه يقول، هاي لقلقة لسان، بس هو بارتكازه لو يلتفت يدري هاي أول صلاة، والملك هم يدري هو أول خادر راح يمليها صلاة الظهر. يقول هذا اللي هو قاله ظهر، يقول هاي خطأ بالتطبيق، هو اشتباه ما يأثر. فهنا هم ما يأثر، هو قاصد دفع الدينار ثمن، نقول له لا أنت مشتبه، هذا الدينار ما يصلح ثمن، فهو اللي صار ثمن للجارية ذمتك اشتغلت بالدينار. واضح؟
أو بالنتيجة شيخنا اللي يهمنا أنه تملك الجارية بإزاء شيء اللي هو الدينار الذي
لا راح يصير بالدينار بالذمة
اي دينار بالذمة. إذا صحت المعاملة قضية الدينار المقصود ما لنا شغل يعني هو من صحح الملكية.
لا الشيخ شو يقول خلص وقتنا. الشيخ يقول خب على هذا الكلام بعد انتوا ليش قلتوا بأنه البائع بائع الجارية عالم بالغصبية؟ معناه بما أنكم اشترطتم في صحة المعاملة علم البائع بالغصبية أن الدينار المغصوب هو صار ثمن. واضح؟ ولا تعد ليش قلتوا عالم بالغصبية؟ جوابه احنا ما اشترطنا العلم بالغصبية. اشترطنا هذا سميه ظرف البيع مثل ما باع الصبح باع العصر باع وهو صغير باع وهو كبير باع ما باع وهو عالم بالغصبية. قال فتأمل زين وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى. وأما الكلام كان بنا ندخل به أسر الله الوقت لا يسع يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على
محمد.
أحسن الله عليك وبارك الله فيك. تفضل.